قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الدعاء في السجود نوع آخر. وقال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة، فعل مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالتراجم المتقدمة قريبا، وكذلك في بعض التراجم اللاحقة هي تتعلق بالدعاء في السجود. وقد ذكر النسائي أنواعا من الدعاء، وفيها ما هو ثناء وفيها ما هو دعاء. وقد عرفنا فيما مضى أن الغالب على السجود أن يكون فيه الدعاء، والغالب على الركوع أن يكون فيه التعظيم، وأنه أيضا يكون في السجود التعظيم ويكون في الركوع الدعاء. وعرفنا أن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يدل على الاثنين، فإن سبحانك اللهم وبحمدك دعاء ثناء، واللهم اغفر لي دعاء، فهي تأتي في الركوع وهي مشتملة على دعاء، وتأتي في السجود وهي مشتملة على ثناء. إذن الغالب على السجود أن يكون فيه دعاء وأيضا يثنى على الله عز وجل فيه، والغالب على الركوع أن يكون فيه ذكر وثناء، وأنه يجوز أن يدعى الله عز وجل فيه. وقد أورد النسائي في ذلك في حديث مالك عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام واشتاك وتوضأ ثم صلى فقرأ البقرة، فكان لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية فيها وعيد إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فأطال الركوع ويقول في ركوعه: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكذلك يعني في سجوده كان يقول ذلك، ومحل الشاهد منه كونه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فهو ثناء على الله عز وجل، وهو ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو مما يدل على أن السجود يذكر الله عز وجل فيه، وإن كان الغالب فيه الدعاء. ثم قرأ البقرة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يعني أنه يقرأ في كل ركعة سورة، وهذا في صلاة الليل، أنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل ما بين الركوع والسجود بين الركوع يعني ما بعد الركوع، ويطيل ما بين السجدتين، فكان يطيل صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل ويقرأ بالسور الطوال. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرني هارون بن عبد الله. وكلمة أخبرني وأخبرنا يأتي أحيانا ذكر أخبرني وأحيانا ذكر أخبرنا، والغالب أن أخبرني تأتي إذا كان أخذ عن الشيخ وحده وليس معه أحد. وأما أخبرنا فإنه إذا أخذ ومعه غيره، وقد يأتي ذكر أخبرنا إذا كان أخذ وحده، لأن المفرد يحصل منه أن يأتي بناء، وإن كان شخصا واحدا مثل نحن وناء، لكن الغالب أنهم يفرقون بينما إذا كان أخذ وحده، وإذا كان أخذ ومعه غيره، وإذا كان أخذ وحده يقول أخبرني، وإذا كان أخذ ومعه غيره يقول أخبرنا. وهارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي، لقبه الحمال، وهو بغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن
الحسن بن سوار،
عن حسن بن سوار وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي؟
نعم،
أبو داود والترمذي والنسائي.
يروي عن الليث بن سعد،
يروي عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه، ثقة ثبت، إمام مشهور، هو فقيه مصر ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن الصالح،
والحافظ بن حجر له ترجمة خاصة بالليث، مؤلف اسمه الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وذكر يعني فيها جملة من أخباره وكذلك اصطلاحاته، يعني أنه كان إذا روى عن مدلس أنه يعني لا يروي إلا ما أمن تدليسه فيه، وقال إنه لا يعلم مسألة خلافية، مسألة خالف فيها، وكان يعني خلافه يعني في تلك المسألة يعني فيه شيء إلا مسألة واحدة، وهي أكل الجراد الميت، يعني قال إنه لا يؤكل الميت، إذا كان الجراد إذا كان ميتا فإنه لا يؤكل. ومن المعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والجراد والحوت، الميتتان الجراد والحوت، فميتة الجراد كحياتي ككونه حيا، لا فرق بين كونه حيا وكونه ميتا في الحل، كله حلال، ما كان ميتا وما كان حيا إذا أدركه ميت فهو حلال. قال إن هذه مسألة يعني خالف فيها الليث بن سعد، وهي التي يعني فيها نظر أو خلاف فيها نظر.
عن معاوية بن،
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن صالح،
عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمرو بن قيس الكندي،
عن عمرو بن قيس الكندي وهو صدوق
ثقة،
أخرج له من
أصحاب السنن الأربعة،
وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عمرو بن قيس الكندي ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة، لم يخرج له البخاري ومسلم.
عن عاصم بن حميد،
عن عاصم بن حميد ثقة إشكال فيه،
وهو صدوق أخرج له أخرج له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي في الجماعي،
أخرج وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
قال سمعت عوف بن مالك يقول،
قال سمعت عوف بن مالك الأشجعي صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر، وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع فمضى، قلت يختمها في الركعتين فمضى، قلت يختمها ثم يركع فمضى، حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره.
ثم ورد النسائي نوعا آخر من الذكر في السجود، وقد أورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه، فهو صحابي ابن صحابي، وذكر فيه حذيفة أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فبدأ في البقرة فتح البقرة فقال يقف عند 100 ثم تجاوز 100 ثم قال إنه يختمها في ركعتين، يعني معناه أنه يختم السورة إلى ركعتين، ثم تجاوز احتمال كونه يجعلها قسمين، ثم قال يختمها في ركعة، فلما فرغ منها بدأ بسورة النساء، ثم بدأ بسورة آل عمران، ثم بدأ بسورة آل عمران، يعني أنه قرأ 3 سور في ركعة واحدة، بدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. وهذا يدل على إطالته الصلاة في قيام الليل، وأنه يقرأ هذا المقدار الكبير في ركعة واحدة الذي هو مقدار 5 أجزاء وزيادة، 5 أجزاء يعني سدس القرآن وزيادة، لأنه يبقى يعني يبقى بعد ال بعد الزيادة على 5 أجزاء يعني ربع جزء، وهذا يدل على إطالته القراءة في صلاة الليل. ثم أيضا يدل على أيضا تقديم قراءة سورة قبل سورة، وذلك أن آل عمران مقدمة على يعني كما هو موجود في المصحف مقدمة على النساء، ومع ذلك قرأ النساء قبل آل عمران. وبعض العلماء يقول إن ترتيب السور بالاجتهاد، وبعضهم يقول إنه بالنص، بعض العلماء يقول إنه بالنص، يعني معناه كل سورة وراء يعني بعد التي قبلها هذا بالنص، يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجمهور العلماء يقول على أنه بالاجتهاد لا بالنص، قالوا ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، تنوعت مصاحف الصحابة في كتابة السور، فتجد هذا يعني هذه السورة قبل هذه السورة. وأما ترتيب الآيات فبالاتفاق أنه بالنص، ترتيب الآيات بالنص لا خلاف فيه، وأما ترتيب السور فهو بالاجتهاد في قول جمهور العلماء وفي قول بعضهم أنه بالنص. وهذا الحديث يدل على قراءة سورة قبل سورة، ويدل عليه الحديث الذي سبق أن مر بنا، هو حديث الرجل الذي يختم بقول هو الله أحد، يقرأ في يأم أصحابه ثم يختم قراءته بقول هو الله أحد، فإنه إذا كان يختم قراءته بقول هو الله أحد، ومن المعلوم أنه ليس بعد قول هو الله أحد في المصحف إلا سورتان، وهما سورة الفلق والناس، وباقي سور القرآن كلها قبل قل هو الله أحد، لأن سور القرآن 114 سورة، ليس بعد قل هو الله أحد من سور القرآن إلا سورتان، وهذا لا يتأتى إلا إذا قرأ يعني سورة متقدمة بعد سورة متأخرة، لا يتأتى إلا إذا قرأ سورة متقدمة بعد سورة متأخرة. ثم وكان لا يمر بآية فيها تعظيم أو تخويف إلا وقف ذكره، يعني يذكر يعظم الله عز وجل إذا كان يعني شيء في تعظيم، وإذا كان تخويف يعني يتعوذ، إذا كان فيه تخويف يتعوذ. ثم ركع فأطال الركوع، وكان يقول في ركوعه قال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم رفع وأطال القيام يعني بعد الركوع، ثم سجد وأطال السجود، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في السجود والذكر في السجود أو الدعاء في السجود، لأن كونه يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 مرات.
نعم الإسناد.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. يقولنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة ثبت مجتهد محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال أخبرنا جرير.
قال أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه الأعمش، ويأتي ذكره باللقب ويذكره بالاسم. ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث التي لمعرفتها التي معرفتها لها أهمية، وذلك لكي لا يظن الشخص الواحد شخصين، لكي لا يظن التعدد فيما إذا جاء ذكره باسمه وذكره بلقبه، فإن من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر، لكن من يعلم أن سليمان بن مهران لقبه الأعمش لا يلتبس عليه الأمر ويندفع عنه توهم، يعني هذا الخطأ الذي هو كون يظن الشخص الواحد شخصين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن عبيدة.
عن سعد بن عبيد الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن المستورد.
عن المستورد بن الأحنف. عن المستورد بن الأحنف وهو ثقة أخرج له
مسلم والأربعة.
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن صلة بن زفر العبسي وهو ثقة جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن صاحبه، فهو صحابي ابن صحابي، ووالده استشهد يوم أحد، وحديثه حديث حذيفة عند أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر. وقال أخبرنا بندار محمد بن بشار قال ثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي قالا عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
ثم ورد النسائي نوعا آخر من الذكر والدعاء في السجود، فأتى بحديث
عائشة،
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا قد مر فيما يتعلق بالركوع، وأن هذا من الذكر الذي يؤتى به بعد الركوع، والرسول يؤتى به في الركوع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله في الركوع والسجود، ولهذا أورده في أبواب الركوع وأورده هنا في أبواب السجود، أورده في أبواب السجود، وقد أورده من قبل في أبواب الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم، ويدل على ما ذكرت من قبل أن السجود الغالب أنه يكون فيه الدعاء، وأنه يثنى فيه على الله عز وجل، وهذا من الثناء على الله عز وجل. والدليل على أن الركوع يعظم فيه الرب والسجود يكثر من الدعاء الحديث الذي سبق أن مر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموه فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهذا مما فيه الذكر في السجود، مما فيه الذكر في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والحديث سبق أن مر. والإسناد يقول النسائي أخبرنا بندار محمد بن بشار ذكره بلقبه واسمه، وذكر اللقب أولا، قال حدثنا بندار وهو لقب محمد بن بشار، لقب محمد بن بشار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ويروي عن
يحيى بن سعيد القطان،
يروي عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف الكلام بالجرح والتعديل البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
ومن أبي عدي
وكذلك ابن أبي عدي يعني يروي أيضا معه أي مع مع يحيى بن سعيد القطان ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال عن شعبة
قال عن شعبة يعني الاثنان يرويان عن شعبة وهما يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي يرويان عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها.
بين قوسين قال أحد
وقال يعني في بعض في ذكر في النسخة بين قوسين قال عن سعيد وسعيد هو ابن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة هو ممن روى الحديث عن قتادة لكن عند النسائي الذي روى عند النسائي هو عن شعبة وليس عن سعيد وكذلك هو موجود في تحفة الأشراف في تحفة الأشراف ذكر رواية يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي وقال كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة وشعبة وسعيد يرويان عن قتادة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة يرويان عن قتادة وقد روى هذا الحديث عن قتادة لكن عند غير النسائي يعني ليس في هذا الإسناد يعني ذكر سعيد ولكن فيه ذكر شعبة وهذا هو الذي موجود في تحفة الأشراف يعني أنه وعلى هذا فيكون قوله قال يعني هذا زائد يعني ليس من الإسناد بدونه الإسناد هو بدون قال حدثنا سعيد لأنهم روايتهم اللي هم يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي إنما هي عن شعبة وشعبة يروي عن قتادة وعلى هذا فالإسناد بدون ما بين القوسين يعني يكون بدون ما بين القوسين وهذا هو الموجود في تحفة الأشراف. وأما يعني سعيد بن أبي عروبة فهو قد روى هذا الحديث عن قتادة لكن ليس عند النسائي يعني في هذا الإسناد
عن قتادة
هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف
بن عبد الله بن الشخير البصري وهو ثقة عابد فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق هي المرأة الوحيدة من النساء الصحابيات التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي عائشة وهؤلاء السبعة المكثرون من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك والسابع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وفيهم يقول السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي المراد بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. وقد أنزل الله تعالى براءتها فيما رميت فيه من الإفك في آيات تتلى من سورة النور وهذا من فضلها ويدل ومن مناقبها كونه نزل فيها قرآن ومع هذا الفضل وهذه المنقبة العظيمة كانت تهضم نفسها وتتواضع لله عز وجل وكانت تقول كما جاء في الصحيح وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها ورؤيا الأنبياء وحي فهي تريد أن تكون يعني يأتيه وحي لكن يكون في المنام لكن كونه ينزل فيها قرآن يتلى كانت يعني تستكثر هذا على نفسها وهذا من تواضعها. ولهذا قالت ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. ولشأني في نفسي أهون، يعني أنا ما أستحق أن ينزل في القرآن. وهذا هو كلام المتواضعين لله عز وجل أهل الكمال، يعني عندهم الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، كما قال الله عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فرضي الله تعالى عنها وارضاها، هذا كلامها عن نفسها وهذا من تواضعها لله عز وجل. وكما قلت هي من أوعية السنة وحفظت الشيء الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور التي تتعلق في البيوت والتي هي تحصل بين الرجل وأهله، فإنها حفظت الشيء الكثير في ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسبق أن ذكرت أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معلوم باتفاق العلماء أنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس وخير الأمم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة هم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الفضل الذي حصلوه أولا كونهم تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأوه بأبصارهم وسمعوا كلامه بأسماعهم، فهذا شرف حصل لهم ما حصل لأحد سواه، ما أكرم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين رأوه وهم الذين شاهدوه وعينوه وجاهدوا معه ونصروه. ثم أيضا تلقوا الكتاب والسنة عنه فصاروا الواسطة بينه وبين الناس، ولا صلة للناس بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة، وإذا لم يوصل عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة فإنه لا صلة للرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لا صلة لأحد بالرسول إلا عن طريق الصحابة، لأن الكتاب والسنة جاء عن طريق الصحابة، فإذا لم يؤخذ الحق والهدى منهم فليس بأيدي من نفض أيديه منهم، ليس بيده حق، وإنما بيده الضياع وبيده الخسار وبيده الخذلان، وليس له نصيب من الحق والهدى. ثم من فضلهم ومناقبهم أن هذه السنة التي تلقوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظوها وأدوها إلى من بعدهم، كل من عمل بها من زمانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا هذه السنن وحفظوها وأدوها مثل أجور كل من عمل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر
مثل
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعلى العكس من ذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا هذه السنن وأحيوها وحفظوها وأدوها إلى الناس لهم مثل أجور الناس إلى يوم القيامة، وهذا فضل وشرف لهم رضي الله عنهم. وعلى العكس من ذلك الذين ابتدعوا بدع وأحدثوا مذاهب منحرفة عن دين الحق والهدى، لأولئك الذين أحدثوها آثام إحداثهم ومثل أعمال الذين ضلوا وتبعوهم في الضلال. ولهذا جاء في الحديث ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم سلف أهل الهداية، وهم سلف أهل السنة والجماعة، وهم سلف الذين هم على الحق والهدى. وأما من انحرف عن طريق الصحابة وحاد عن طريق الصحابة فهذا ليس بيده إلا الخذلان، وليس بيده إلا الوقوع في حبائل الشيطان والعياذ بالله.
قال عدد التسبيح في السجود. وقال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز، فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات.
ثم ورد النسائي عدد تسبيح الركوع والسجود، وأورد
عدد التسبيح في السجود،
وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يريد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز هو خليفة الراشد، وهو من خيار خلفاء بني أمية بعد معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية بن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن غيره، لأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاتبه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام. فمعاوية خير ملوك المسلمين، وهو أفضل ملوك المسلمين، هو أول ملوكهم وخير ملوكهم، لأنه صحابي، لأنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين حصل لهم شرف الصحبة. وعمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، لكنه لا يكون أفضل من عمر من معاوية، لأن معاوية صحابي وهو تابعي، والصحابة خير من التابعين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير من قرن وقرن قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هناك عبارة مشهورة عند كثير من الناس يقولون عن عمر خامس الخلفاء الراشدين، وهذا ليس بمستقيم، لأن معاوية أفضل منه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه خليفة الراشد، وأنه ممن قام بالخلافة يعني خير قيام، وسيرته مرضية وأخباره حميدة، وثناء الناس عليه معروف ومشهور، وهو من أكثر الخلفاء يعني ثناء وذكرا، إذا ذكر لا يذكر إلا بالخير رحمة الله عليه. وقد توفي وعمره 40 سنة، عندما توفي عمره 40 سنة رحمة الله عليه، وكان قبل أميرا على المدينة، ثم تولى الخلافة بعد سليمان ابن عبد الملك 2 سنة 99، ويعني تولى 99 ومات في 101، ومدة خلافته 2 رحمة الله عليه. وقال أنس يعني يشير إلى عمر بن عبد العزيز ما رأيت أحدا أشبه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، فقال الراوي فحذرنا يعني ركوعه وسجوده يعني 10 تسبيحات، يعني في الركوع وفي السجود 10 تسبيحات في الركوع والسجود. حذرنا يعني قدرنا أن يكون يقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات أو سبحان ربي العظيم 10 مرات. والحديث الذي مر حديث حذيفة أنه كان يقول في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم 3 مرات، وفي السجود يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وفي السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وهنا يقول أننا حذرنا صلاته، ولهذا يقول بعض الفقهاء يعني أن سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم الحد الأدنى يعني من حيث الذكر 1، يعني هذا هو الذي يحسبه الوجوب على القول بأنه واجب، أو الأخذ بالسنة على أنه سنة. وأدنى الكمال ثلاث، قالوا وأعلاه في حق الإمام 10، وأعلاه في حق الإمام 10، يعني ولا يطيل أكثر من ذلك، لأنه يشق على المأمومين إذا طول في سجوده وفي ركوعه. وإسناد هذا الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، هو مثل مسلم قبيلة وبلدا، لأن مسلم قشيري وهذا قشيري, ومسلم نيسابوري وهذا نيسابوري, وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم, يعني أكثر عنهم الرواية, يعني مسلم أكثر عن هذا الشخص, يعني لأنه روى عن عدد يعني مشايخه أكثر عنهم, وممن أكثر عنهم محمد بن رافع هذا, وهو من بلده ومن يعني قبيلته, فهو قشيري وهو يعني من اللي هو محمد اللي هو مسلم هو قشيري أصلا ونسبا, لهذا إذا ذكروا البخاري ومسلم قالوا يقول محمد بن يعني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزلة البخاري مولاهم, الجعفي مولاهم, الجعفي مولاهم, ويقول عن مسلم مسلم الحجاج القشيري من أنفسهم, يعني حتى يعني يميز عن المولى من أنفسهم, يعني أنه أصلا أنه ينتسب إليهم أصلا ونسبا ولا ينتسب إليهم ولاء, يعني في البخاري ينتسب إلى الجعفيين ولاء ومسلم ينتسب إلى القشيريين نسبا, ولهذا يقولون عند مسلم القشيري من أنفسهم, القشيري من أنفسهم, ويقولون عن البخاري الجعفي مولاهم, الجعفي مولاهم. ومحمد بن رافع هذا خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه, هذا مثل إسحاق بن راهوية, مثل إسحاق بن راهوية خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
وهو ثقة عابد,
وهو ثقة عابد,
نعم
ثقة عابد, ثقة عابد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
قال حدث
ومحمد بن رافع هذا هو الذي روى عنه المسلم صحيفة همام بن منبه الطويلة, يعني الحديث التي انتقاها من صحيفة همام منبه هي من طريقه, محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, فالأحاديث التي ينتقيها من صحيفة همام المنبه هي من طريق شيخه محمد بن رافع, من طريق شيخه محمد بن رافع عن هذا
عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان,
عن عبد الله بن عمر
ابن إبراهيم بن عمر,
عن عبد الله بن عمر بن إبراهيم بن كيسان,
عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر,
عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان, عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان, وهو
صدوق
أخرج له أبو داود والنسائي, وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. قال عن أبي,
نعم
قال عن أبي وهو إبراهيم بن عمر بن كيسان, وهو صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي أيضا,
أبو داود والنسائي أيضا صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.
عن وهب بن مانوس,
عن وهب بن مانوس وقال عنه الحافظ في التقريب أنه مستور, وروى عنه أبو داود والنسائي أيضا.
قال سمعت سعيد بن جبير,
قال سمعت سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه, خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله, وأنس بن مالك يخدمه رضي الله عنه وأرضاه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين أشرت إليهم قريبا. وفي وهذا الحديث الشيخ الألباني في ذكر أنه ضعيف, ولعل السبب في ذلك هو وهب بن مانوس, وفي بعض كتاباته قال عنه إنه حسن إن شاء الله, في بعض كتاباته قال عنه إنه حسن إن شاء الله.
قال باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى بمكة وهو بصري, قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدث عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى, فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، اذهب فصل فإنك لم تصلي. فذهب فصلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، اذهب فصل فإنك لم تصلي. فأعادها مرتين أو ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال همام: وسمعته يقول: ويحمد الله ويمجده ويكبره. قال: فكلاهما قد سمعته يقول. قال: ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه، وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته.
ثم ورد النسائي الرخصة في ترك الذكر في السجود، ترك الدعاء أو الذكر.
قال: باب الترك في ترك الذكر في السجود.
الذكر؟
إيه.
باب في ترك الذكر في السجود.
باب الرخصة في.
باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. لما ذكر الأبواب المتعلقة بالسجود والذكر فيه وأنها متنوعة وكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن ذلك ليس بلازم، وأنه إنما يكون سنة. وفي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال إن سبحان رب الأعلى واجبة يعني مرة واحدة، ومنهم من قال إن كل الذكر في السجود هو سنة وليس بواجب. وقد أورد النسائي حديث من هو؟
حديث رفاعة بن
رفاعة بن رافع، رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، وذلك في قصة الرجل الذي أساء في صلاته، المسيء في صلاته، حيث جاء ودخل وأتى القبلة، يعني لعله يريد لذلك مقدم المسجد، وأنه صلى والرسول صلى الله عليه وسلم يرمقه، فلما جاء وسلم عليه وعلى الحاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكرر ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم إنه جاء وقال: ما الذي عبته علي في صلاتي؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية التي يفعلها في الصلاة، وهي غالبها تتعلق بالأفعال، وفيها ذكر شيء من الأقوال وهو الدخول في الصلاة، وذكر قراءة القرآن، ذكر قراءة ما تيسر من القرآن. والحديث سبق أن مر بنا، ولكنه أورده هنا من أجل أنه قال أنه يسجد حتى تسترخي مفاصله، وما قال إنه يقول في سجوده كذا وكذا، يعني سكت عنه. قالوا: فدل هذا على أنه ليس بواجب، وأنه ليس بلازم، وأن الإنسان إذا تركه لا يكون عليه شيء. وكما قلت، بعض العلماء قال بوجوب سبحان رب الأعلى في السجود وسبحان رب العظيم في الركوع، وبعضهم قال إن ذلك مستحب، وأنه لو لم يحصل منه شيء من ذلك أصلا فإنه لا يعني يلزمه شيء، وصلاته تامة وصحيحة. والمقصود من إرادة هذا الحديث الطويل في قصة المسيء صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يسجد حتى يطمئن في سجوده وتسترخي مفاصله، ولم يذكر أنه يقول في سجوده كذا. فهذا هو وجه الاستدلال بالحديث على الترجمة التي هي ترك. وقد سبق أيضا أن مر أنه استدل بحديث المسيء في صلاته على ترك الذكر في الركوع، على ترك الذكر أو الرخصة في ترك الذكر في الركوع، والحديث واحد وليس فيه التعرض لذكر الدعاء. قالوا: فهو دال على أنه ليس بواجب، وأنه يرخص للإنسان أن يتركه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري
أبو يحيى
من أصل
أبو يحيى بمكة
أبو يحيى بمكة وهو بصري, يعني أخبر المكان الذي أخذ منه هذا الحديث وأخبر أنه بصري, لأنه لو قال بمكة قد يفهم أنه من مكة, وإن كان قالوا أنه من مكة وصفوه بأنه مكي, لكن يعني أصله بصري, قالوا هو بصري وهو ثقة
أخرج له النسائي وابن ماجة
وهو ثقة أخرج له النسائي وابن ماجة يروي عن أبيه يزيد
عبد الله بن يزيد
المقري وهو ثقة
فاضل أخرج له الجماعة
أخرج له أصحاب الكتب الستة, وكان أقرأ القرآن مدة طويلة تزيد على 70 سنة.
قال حدثنا همام
وهو بن يحيى وهو ثقة له أوهام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
ثقة ربما وهم
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
وهو ثقة حجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن علي
وهو حفيد أبي طلحة وعبد الله بن أبي طلحة هذا أخو أنس بن مالك لأمه عبد الله بن أبي طلحة, وأبو طلحة هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك, وهذا يعني الذي هو يحيى يعني عمه لأمه أنس بن مالك عمه لأمه أنس بن مالك, لأنه أخو أخو عبد الله بن طلحة عبد الله بن أبي طلحة.
عن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك
ابن رافع ابن مالك الأنصاري الزرقي الأنصاري وهو
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبيه
يحيى بن خلاد بن رافع وهو ثقة
قيل له رؤيا
وقد قيل له رؤيا وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وحديثه
عند البخاري والأربعة
أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمه رفاعة بن رافع
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند البخاري وأصحاب السنة الأربعة كابن أخيه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.